أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندنا عبارة طويلة بقيت من الدرس السابق لم نقرأها، سأشرح شيئا و نقرأ كل ما شرحنا من اليوم ومما بقي من الدرس السابق. المسألة الجديدة يقول: المشهور بين المتأخرين أنه لو أكره شخص على بيع ماله فباع مكرها ثم بعدما زال الإكراه عنه رضي بالبيع وطابت به نفسه، فالمشهور حينئذ أن عقده يصح. بل حكي عن الرياض متابعا في ذلك للحدائق أن الصحة في الفرد محل اتفاق بينهم، وعلل ذلك بأنه عقد حقيقي، هذا العقد من المكره، كان ينقصه شرط هو الرضا وطيب النفس، فإذا رضي بعد ذلك تم السبب فيؤثر. هنا عندي تعليق أقول فيه: ظاهر قولهم أو على الأقل لعل ظاهر قولهم إنه عقد حقيقي أنه مضافا إلى أن المكره قصد إلى مدلول اللفظ ومعناه إنشاء واستعمالا، استعمل اللفظ في معنى إنشاء البيع كما كنا نقول، مضافا إلى هذا فيه أيضا إرادة جدية يريد أن يتحقق مضمون عقده في الخارج على نحو مؤثر، لذلك صار عقدا حقيقيا، يعني مرادا مضمونه خارجا وواقعا لا مجرد إرادته إنشاء. هكذا يمكن أن يقال ظاهر أنه عقد حقيقي هو هذا، لكن قد يكون هذا خلاف ما فهمناه من المصنف مما تقدم منه سابقا من أن المكره بحسب بناء العلماء عندما يقولون هو غير قاصد إلى مضلول اللفظ، قال يقصدون أنه ليست له إرادة جدية، وإن كان مريدا لللفظ استعمالا وقاصدا إلى معنى فهو لا يفسره بالقصد إلى مجرد اللفظ كما ادعاه بعض، فلا يكون له حتى قصد استعمالي وإرادة استعمالية، ولا يرقى إلى القول حسب ما فهمنا إنه له إرادة جدية فضلا عن الإرادة الاستعمالية، فقط طيب نفسه مفقود، وإلا فهو ينشئ مع إرادة جدية، هذا لا يقول به. هكذا فهمنا. فلعل هذا الذي ذكرناه الآن من التعليل لصحة عقد المكره عند المشهور على ما بحسب العبارة على ما جاء في الرياض، لأنه ادعى الإجماع أو الاتفاق، يقول تبعا للحدائق والعبارة لكذا، قد يكون من الرياض لا من المصنف، أنه عقد حقيقي. حسب هذا إذا سلمنا وقلنا إن ظاهره أن معه إرادة جدية فيكون مقصودهم هذا، ينشئ كيف في بعض الفروض المتقدمة للمكره التي ذكرناها بعنوان الأقسام التي يمكن حمل الفرع محل الإشكال الذي ذكره العلامة في التذكرة عليها. إذا أكرهه فطلق ناويا، كيف هذا حمل على أنه فوق القصد الاستعمالي؟ له قصد جدي؟ نعم، لم تكن نفسه طيبة في بعض الصور، بل حتى في ذلك الفرع في تلك الأقسام قلنا نفسه طيبة، لكن يمكن يعني أن يقال إن المكره دائما له قصد مثل هذا في بعض أقسام هذا، مثل الناشئ عن غفلة وجهل. قلنا يطلق كما يطلق غير المكره، لأنه يعتقد للغفلة أو للجهل أن طلاق المكره يقع فيطلقه هكذا، ومع ذلك فرض المصنف في آخر الكلام في مثل ذلك ترجيح القول بوقوع الإكراه، مع أنه هو حلل القسم إلى ما يقع الطلاق من المكره مع إرادة جدية. لماذا؟ لأنه من حيث غفلته أو جهله يعتقد أن الطلاق يقع من المكره، فيقصد به الطلاق على نسق ما يقصد به غير المكره، أي مع إرادة جدية. إذن هو فرض له إرادة جدية، لكن مع ذلك قال الأقرب عدم الصحة لصدق الإكراه. إذن تجتمع الإرادة الجدية مع عدم طيب النفس، يريده جدا لكنه ليس طيب النفس. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت طالق قاصدا المعنى ومريدا لترتب الأثر خارجا، لكن مرغمة ومن جهة إكراهه، لعله بالاستعانة بهذا المعنى الذي ذكر هناك يمكن القول إن هناك من يدعي أن المكره دائما له مثل ذلك، فيكون على طرف نقيض ممن قال إنه ليس بقاصد إلا إلى اللفظ. هذا يقول هو فقط يلقلق باللفظ، وهذا الذي قد ننسب إليه التعليل بالصحة هنا في حكم المشهور، التعليل بأنه عقد أو طلاق حقيقي، عقد حقيقي، عقد حقيقي محل الكلام في البيع، عقد حقيقي. هذا يقول هو قاصد إلى اللفظ وإلى معنى اللفظ وعلى نحو الجد أيضا، وبينهما المصنف على ما كنا فهمنا من كلامه سابقا، وبعض الإخوان راجعوا في ذلك عدة مرات، لكن كانت القراءة حسب ما فهمت أكثر على هذا المعنى، أنه يقول يقصد إلى المعنى على مستوى الاستعمال يستعمل، لكن لا يريده جدا. ومن المحتمل أيضا أن المصنف كان يريد هناك كاحتمال أنه يقصد إلى المعنى جدا لا مجرد إنشاء، وإن كان كانت له عبارات صريحة في الإنشاء يعبر بالإنشاء والاستعمال، يقصد إلى المعنى وينشئه قصدا جديا نعم ليس له رضا، يعني مثل هذا الذي نفرضه هنا، عقده عقد حقيقي مع إرادة جدية، لكنه ليس طيب النفس. يحتمل أن هذا هو المراد هنا، وأن هذا كان مراد المصنف سابقا، وإن كان لا ربط بين المسألتين إلا إذا كان هذا التعليل هنا من المصنف. ويحتمل هنا أيضا أن المراد ليس أنه عقد مشتمل على إرادة جدية، عقد حقيقي بمعنى أنه أوجد هذا العقد في محله وفي وعائه المناسب، وهو وعاء الاعتبار الذي توجد فيه الإنشائيات، أوجد هناك إيجادا حقيقيا. وفي إيجاد حقيقي هو الواقع الخارجي التكويني المقابل للإنشائي، وهذا حقيقي وهذا إنشائي. وفي إيجاد حقيقي بالمعنى العام يشمل حتى الإنشائي، فإن من ينشئ إذا قصد إلى هذا الإنشاء واستعمل اللفظ المناسب فهو يوجد المعنى الإنشائي على الحقيقة، وينوجد تبعا لإيجاده هذا الحقيقي هذا المعنى الإنشائي في الوعاء المناسب، لا في الخارج التكويني، في وعاء الاعتبار والإنشاء، أنشأته حقيقة. هذا المعنى مرتبط بالاستعمال، استعملت اللفظ في معناه الحقيقي، جئت بلفظ بيع وقلت بعت، لفظ بيع الإنشائي، وقلت بعت مستعملا اللفظ في معناه، يعني معنى البيع الإنشائي، أي قصدت من بعت إنشاء البيع وتحقيق معنى العقد. تحقيق، تحقيق مأخوذ من كلمة تحقيق، من أي شيء مأخوذ؟ من الحقيقة. تحقيق يعني إيجاد، إعطاء الحقيقة الخارجية للشيء، لكن أي خارج؟ الخارج المناسب، الخارج الاعتبار الإنشائي في الوعاء الخاص، لعل هذا المقصود لا أكثر، لا أنه أوجد عقدا على مستوى الاستعمال بقصد وإرادة جدية، خصوصا أن مع خفاء كيفية وجود إرادة جدية مع فرض أن الرضا وطيب النفس غير حاصل. قل أنا المكره، قلت بعت، قصدت إنشاء المعنى، ولي أيضا إرادة جدية، يعني أريد أن يتحقق هذا المعنى وهذا المضمون خارجا على نحو مؤثر، لكني لست راضيا. إذا كنت لست راضيا ففي الحقيقة أنت لست براض بحصول هذا المضمون في الخارج على الوجه المؤثر. لست راضيا لا أني نقلته غير راض، لست راضيا بالنقل، فأستعمل اللفظ في المعنى وأنشئ معنى النقل، لكني غير راض بأن يتحقق النقل في الخارج. كيف يكون مع عدم الرضا إرادة جدية مثلا؟ قد في بعض الموارد يمكن، لكن على العموم تقول دائما يكون المفقود طيب النفس لكن إرادة جدية موجودة، ويفسر عمل المكره بذلك، أجد فيه شيء من خفاء. نعم إذا حمل على قصد الاستعمالي، على قصد المعنى، قل نعم المكره يقصد إلى المعنى، ليس يستعمل مجرد اللفظ لقلقتان، يقول بعت، أنشأت معنى البيع، لكني لست براض، يعني لا أحب أن يقع في الخارج، وأن يصير هذا لك من دون إرادة جدية مثلا. لعل مقصودهم من أنه عقد حقيقي فقط ما يرتبط بالاستعمال، وأنه أوجد المعنى إيجادا حقيقيا، لأن هذا اللفظ لفظ إنشائي يستعمل في معنى إنشائي ينشأ به، والإنشاء إيجاد المعنى باللفظ، فاستعملنا اللفظ في معناه وأوجدنا، بما أننا استعملنا اللفظ في معناه ومعناه إنشائي فأوجدنا باللفظ معناه إيجادا حقيقيا، لكن حقيقي مناسب لما نحن فيه، حقيقي من سنخ الإنشاء، فيوجد على الحقيقة في وعاء المناسب، وعاء الاعتبار والإنشاء، كما توجد بالفعل الخارجي على الحقيقة في وعاء التكوين شيئا، تريق الماء فيصبح الماء في الخارج سائلا على الأرض تكوينا، لأنك أرقته إراقة تكوينية، إراقة عمل تكويني مثلا. إيجاد المعنى هنا إيجاد إنشائي، هنا يتحقق حقيقة بالتكوين، هناك يتحقق حقيقة بالإنشاء والاعتبار، لكل حقيقته المناسبة. لعل هذا المقصود من أنه عقد حقيقي لا أكثر. كيفما كان، إذن المشهور صحة عقد المكره إذا رضي وطابت نفسه بعد زوال الإكراه، بل في الرياض أن ذلك متفق عليه، والتعليل هو أنه عقد حقيقي كان ينقصه شرط الرضا ثم لحقه الشرط فتم السبب فيؤثر أثره. وعلى كل حال فقد ادعيت هنا دعاوى ثلاث في رد القول بصحة عقد المكره إذا رضي لاحقا، كل هذه الدعاوى ضعيفة، بل الواحدة منها أضعف من الأخرى، ليست بمرتبة واحدة من الضعف يسوقها ثم يقول وأضعف منه وأضعف منه، أضعف من الكل مثلا. دعوة الأولى أنه يعتبر في صحة العقد وتأثيره مقارنة طيب النفس له، وهذا العقد بحسب الفرض فاقد لشرط المقارنة فيكون باطلا. طبعا المقصود هنا اعتبار مقارنة رضا المالك وطيب نفسه للعقد، بغض النظر عن أن العقد صادر منه أو لا، وإن كان هنا وفي محل الكلام العقد صادر منه، لأن المالك هو نفسه العاقد ولو عن إكراه، لكن العقد صادر منه. العقد الذي يراد له أن يؤثر يعتبر فيه رضا المالك، ويعتبر أن يكون هذا الرضا مقارنا للعقد، ومرة يكون العاقد المالك فرضاه يكون مقارنا لعقده كما في غير المكره المختار، ومرة يكون العاقد غير المالك مثل وكيل، فيعتبر رضا المالك رضا مقارنا. واضح؟ إذن هنا الكلام عن رضا المالك نفسه. الجواب عن هذه الدعوة أن اعتبار مقارنة رضا المالك للعقد خالية من الشاهد والدليل، بل الشاهد على خلافها، وذلك من إطلاقات اعتبار الرضا، كقوله تعالى تجارة عن تراض، قد يوهمك عبارة عن تراض اعتبار نشوء التجارة عن بمعنى سبق التراضي، والتراضي من الطرفين بالنسبة إلى الواحد منهما سبق الرضا منه ونشوء عمله تعاقده تجارته عن هذا الرضا. لكن الصحيح أنه ليس كذلك، وأن المقصود بالتجارة عن تراض هو أن يكون العقد عن تراض، بمعنى أن يكون معرضة لا أكثر، أن يكون العقد معرضة ويصدق عندما يقع العقد ثم يرحقه الرضا أن هذا تجارة عن تراض، خصوصا على ما بين المصنف سابقا من أن الرضا، وبينه في المكره بالتحديد، لا يتعلق بالألفاظ. الألفاظ تقع وتنصرم وتنتهي تنقضي، المعنى المنشأ بهذه الألفاظ له قابلية البقاء والاستمرار في محله المناسب. ثم يتعلق الرضا بهذا المعنى المستمر فيقترن به، يمكن أن يقال إنه يقترن به. على كل، بغض النظر عن هذا، بالنظر إلى نفس الدليل يجب أن تكون التجارة عن تراض، أي مع تراض، وكون التجارة عن تراض أو معها معه يتصور فيه صور، ومرجعها إلى صورتين: صورة سبق الرضا على التجارة، لكن طبعا بما أن هذه لا يكفي فيها أن يسبق ويزول قبل وقوع التجارة، بل لابد إذا سبق أن يبقى ويستمر إلى أن تقع التجارة، فهو يرجع إلى الصورة الثانية، وهي صورة مقارنة الرضا للتجارة. والصورة الثالثة والثانية في الحقيقة لحوق الرضا. إذن هنا صورتان: مقارنة الرضا للتجارة سواء كان حدث من قبل وبقي أو حدث الآن عند إرادة التجارة، ولحوق الرضا للتجارة. في كل منهما يقال هذه تجارة عن تراض ومع تراض. ولم تقل هذه الأدلة مثل الآية تجارة عن تراض مقارن، وأن تعتبر لصحة ما نقول من أن التعبير بتجارة عن تراض لا يعني مقارنة التراض فضلا عن سبقه، بل يكفي اجتماعه مع التجارة ولو بلحوقه متأخرا، اعتبر لهذا بنفس ما قلته. لم يقل عن تراض مقارن، هذه الآية لو قيدت بهذا الشكل وقيل إلا أن تكون تجارة عن تراض مقارن، كنت تستغرب؟ ما كنت تستغرب، تقول نعم يصح هذا التقييد، لأن التجارة عن تراض يتصور فيها عدم المقارنة. صحة هذا التقييد في العرف شاهد على ما نقول من أنه من دونه لا يكون معنى عن تراض المقارنة، بل الأعم معناه الاجتماع مع التجارة ولو بنحو اللحوق، الأعم من المقارنة. وهكذا يقال في مثل حديث لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، الاستحلال لمال الناس بعضه يكون بالمعاملة بعضه لا بالمعاملة، يأذن لي يعيرني فيحق لي أن أنتفع، يجوز لي أن أنتفع، يبيح لي الطعام فيجوز أن آكل. هذا يحتاج إلى الإذن بلا شك، كل استحلال يحتاج إلى إذن صاحب المال، لكن هذا ليس استحلالا معاملاتيا، الحديث يشمله، لكن الاستدلال به من جهة الشمول لموارد المعاملة. الاستحلال لمال الغير بالمعاملة، بالتجارة، بالبيع، لا يكون إلا بطيب النفس منه، فيحتاج إلى أن يبيعك عن طيب نفس وعن رضا. وهكذا سار أدلة اعتبار الرضا لم يؤخذ فيها التقييد بمقارنة الرضا وطيب النفس، بل أطلق فيدل على العموم. فهذا رد الدعوة الأولى. الدعوة الثانية قال المصنف هي أضعف من الأولى، أن الرضا ليس فقط يعتبر كما قلنا في الدعوة الأولى مقارنته للعقد من باب مقارنة شرط لمشروطه، هو شرط ويعتبر على وجه المقارنة، لا، بل إن الرضا يعتبر في العقد من باب مقوميته لمفهوم العقد. ومن دون الرضا المقارن، إذا لم أقل بعت وأنا راض حين قول بعت، أصل معنى ومفهوم عقد البيع لا يتحقق. على الأول أصل المعنى يتحقق، لكن شرط الصحة هو الرضا، ولا بد في هذا الشرط من المقارنة. هنا يقول اعتبار مقارنة جاءت أن معناه من دون الرضا لا يتحقق. إذا قلت بعت من دون الرضا، معنى عقد البيع لا يوجد مني. هذه هي الدعوة الثانية. والجواب على هذه الدعوة أن لازم ذلك أن لا يكون قد تحقق من الفضول عقد وبيع أصلا، وذلك لأن الفضول عندما يقول بعت فرضا المالك غير موجود معه، وبما أن الرضا مقوم لحقيقة ومفهوم العقد، فعقده مجرد لفظ لا يتحقق به عقد على الحقيقة في الخارج. وإذا كان كذلك فلا يكون قابلا للصحة بلحوق الإجازة أصلا، لأن الإجازة ليست عقدا مستأنفا، بل هي إمضاء لما صدر من الفضول من عقد. فإذا فرضتم أنه مجرد لفظ لم يتحقق به عقد لمقومية رضا المالك للعقد لمعناه وحقيقته ومن دون رضاه لا يتحقق، إذن لا يكون تقدم عقد ولا معنى للحوق إجازة ولا شيء يصحح بهذه الإجازة، مع أن الأدلة المتعددة دلت على صحة عقد الفضول بلحوق الإجازة، وذلك يكشف عن أنه قد تحقق من الفضول عقد على الحقيقة يصلح للحوق الإجازة له ولصحته بهذا اللحوق، فيدل إذا كشف عن تحقق عقد مع أن رضا المالك لم يكن مقارنا، فيدل على أن مقارنة العقد بالرضا ليس الدخيل في تحقق معنى العقد خلافا لما تدعي في هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة أؤجلها وقد طال بي الوقت، وأريد أن أقرأ جميع ما تقدم. قال: وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور. لا حاجة إلى أن أذكرك في الفرع، لابد أنك حفظته إلى الآن بعبارته. أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به كما هو مفروض في الفرع، وهذا يدلك على أن المصنف حمل الفرع على وقوع الطلاق مع القصد والرضا، وليس ذلك إلا لأنه ملتزم كرأي لا وكتفسير لكلام العلماء بأن المكره قاصد إلى المعنى دائما. فقولهم في هذا الفرع طلق ناويا لا يمكن حمل النية فيه على القصد إلى المعنى، وإلا فإن هذا موجود في كل مكره، فلماذا يذكر هنا؟ ذكره في الفرع إضافة جديدة على أصل ما هو مفروغ عن وجوده في طلاق المكره. المكره إذا طلق يطلق قاصدا إلى المعنى، فقولهم هنا فطلق ناويا يعني له إرادة جدية وله رضا وطيب نفس، هذه هي الزيادة. لذلك قال الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به، قاصد إلى المعنى وراضيا به، له رضا وطيب نفس وله إرادة جدية، هذا هو محل الكلام في الفرع. ومع ذلك فهذا الذي ذكر في الفرع يمكن أن يتصور بأقسام وصور، نذكر الصور والأقسام، أو فقل وقوع الطلاق من مكره ناويا إياه جادا فيه راضيا به، هذا يتصور على أقسام نبينها، ثم لابد أن نقول هذا الفرع يكون أقرب إلى كذا من هذه الأقسام وينزل عليه، وهو مقصودهم من هذا الفرع، هذا القسم هو مقصود من هذا الفرع، وإن كان المصنف ما يقول هذا لكن نحن نقوله لأنه هو هذا المقصود، نذكر الأقسام المتصورة ليحمل عليها الفرع، ليحمل على واحد منها، على الأقرب إليه منها. فهذه الأقسام هي هذه: إما إن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق، إما لا يكون له لهذا الإكراه دخل في الفعل أصلا، لا ينطلق في فعله وطلاقه عن الإكراه الموجود، يعني بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إلى الطلاق والإكراه، مع أن الإكراه موجود لكن له داع آخر كاف، والإكراه غير شريك ولا مؤثر. ليش؟ لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به، ما عندي خوف منه ولا يدفعني إلى الطلاق، داعي دفع الضرر بالطلاق، دفع الضرر المتوعد به، لا أطلق لدفع الضرر أصلا، لا أبالي أن يضرني أو لا، أن ينفذ تهديده ووعيده أو لا، لبناء على تحمل الضرر المتوعد به، ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، يعني مع أني بان على تحمل الضرر، وما الذي إذا كنت لا يهمك وتستطيع أن تتحمل الضرر ولماذا لم تنتهي من الطلاق، ما الذي دعاك إلى أن تطلق، لابد أن تتمم فتقول له داع كاف نفساني، زوجة كبيرة قرفة منها أو مؤذية يريد أن يتخلص منها، إكراه المكره وجودك كعدمه، لو لم يكره كنت سأطلق على كل حال. لذلك هو لا يخفى بداهة وقوع طلاق هنا وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه. ليش؟ وإذا كان بديهي فلا معنى لأن يقول العلامة الأقرب الوقوع، لأن الأقرب يعني فيه وجه بالوقوع ووجه بعدم الوقوع، والوقوع أقرب وليس وقوعه بتلك البداهة. وكذلك بقية العبارات، ولا أريد أن أشرح كل شيء، أريد أن أطبق العبارة فقط. فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، ولا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، ولا معنى لجعله في لجعله قولا في نهاية المرام ثم استشكاله فيه. أولا جعل عدم الوقوع قولا، هذا وقوعه بديهي لا يحتمل احتمال عدم الوقوع فضلا عن القول بعدم الوقوع، ولا يحتمل أن تتوقف أنت فيه وتستشكل. واضح هذا فيه الوقوع؟ بلي. وجعله قولا في نهاية المرام واستشكال فيه لعموم النص، يعني منشأ الاستشكال لعموم النص والإجماع الذي ذكر، لا معنى لذلك كله. هذا شق. ومثله وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع. شوف في الفرض الأول ماذا قلنا؟ الإكراه كالعدم هو بان على تحمل الضرر، لا ينطلق نحو الفعل من جهة إكراه وخوف الضرر، إذن له داعي مستقل، والإكراه أصلا لم يؤثر. هنا في الفرض الثاني يذكر أن الإكراه قابل للتأثير، موجود الخوف من الضرر موجود، لكنه ليس مستقلا، له الداعي الآخر. انظر. وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختيار الفاعل، مثل ما ذكرنا هناك، كبيرة أو مؤذية، ويريد على كل حال طلاقها، وإن كان من جهة أخرى ليس بانيا على تحمل الضرر وله خوف من هذا الضرر وله قصد إلى دفعه عن نفسه، لكن فعلا طلق وله مثل هذا الدافع الاختياري أنه كبيرة وأريد أن أتخلص منها باختياري لا عن إكراه، اختياري مقابل الإكراهي، داعي الإكراهي أن يطلق بدفع بقصد دفع الضرر المتوعد به، هذا داعي إكراه، داعي اختياري غير هذا، أنا أريد أن أطلق بغض النظر عن المكره وتوعده لأنها كبيرة أو مؤذية أو أي سبب آخر، مثلا تكثر من الإنفاق من أموالي في البيت مثلا، أمثال ذلك. إذن كلا الداعيين هنا موجود، لكن كيفما كان طلق مع وجود داع اختياري، لماذا أحمله على الإكراه؟ طلق مع كراهته هو لها لأذاها أو كبرها أو إسرافها أو غير ذلك. ولماذا أقول طلق عن إكراه؟ هنا أيضا يكون واقعا عن الداعي الاختياري، فإذا فرغنا عن أنه واقع عن الداعي الاختياري لا ينبغي الشك هنا أيضا في وضوح وبداهة الوقوع، ولا يحتمل أن يكون هو مقصودهم عندما يقول أقرب أو في احتمال البطلان أو فيه قول بالبطلان وأنا مستشكل ومتوقف فيه. هذا كله إذا كان الإكراه غير مؤثر، هكذا فرضنا في الثاني مع وجود الإكراه ومع أنه أتوعد بضرر أنا لا بناء لي على تحمله، لا بناء لي على تحمله، لست كما في الفرض الأول لا أبالي بالضرر، لكن جاءت وربك جاء بها. إيه اشتوا الله جابها، بس هذا بالعربي هذا بالإنجليزي. يعني رزق ساقه الله، ما أدري توفيق فطلقها، هكذا الفرض لم يطلقها إلا من جهة رغبته النفسية لا من جهة إكراه المكره. إذن في الفرضين هنا لا دخل للإكراه في الفعل أصلا. مقابل هذا وإن كان الداعي إلى الفعل هو الإكراه، للإكراه مدخلية، فإما أن يكون الفعل مع أنه الإكراه مدخلية لكن لا من جهة التخلص عن الضرر متوعد به. قل إذا لا من جهة داعي التخلص عن الضرر فكيف يكون للإكراه مدخلية؟ لأن يبين، قل بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره، فالإكراه هو الذي حركه، لكن هو الإكراه إكراه المكره اشتمل على الوعيد بما يمكن معه لحوق الضرر للمكره ولحوقه للمكره، وأنا لا أحب أن يتضرر هذا المكره لأنه مثلا ولدي، فيحركني الإكراه لكن بداعي دفع الضرر عن المكره، وفي الشق الثاني بداعي الشفقة الدينية على واحد من الأطراف كالمكره أو الزوجة أو ثالث كما بينا ونبين من العبارة. فالتفت، إذن الداعي هو الإكراه لكن مرة لا يكون الفعل من جهة التخلص عن ضرر متوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره، كمن قال له ولده، الولد هو المكره، قال طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فيطلق الوالد ويدفعه إلى الطلاق هذا الإكراه من قبل الولد، لكن لا يطلق عن إكراه لأجل الخوف من الضرر على نفسه، بل يطلق عن هذا الإكراه لأجل الخوف على الولد نفسه من الضرر على المكره، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه كما توعد، إما أن أقتلك أو أقتل نفسي، أو خوفا من قتل الغير للولد إذا تعرض الولد لقتل والده. مر الولد ينفذ، يخشى الولد على الوالد على ولده أن ينفذ تهديده في حق الوالد فيقتل هو الوالد فيقتله، أي للولد أقرباء الوالد وعشيرته أو عشيرة زوجته، أو لا يقتل الوالد ويصير في صدد قتله، يصير في صدد السعي لتنفيذ ما هدد به من قتل الوالد الزوج، فينتصر له عشيرته أو مثلا عشيرة زوجته ويدفعون الولد عنه فيؤدي الدفع إلى قتله، يخشى مثل ذلك على الولد فيطلق خوفا من هذا الضرر الذي يرد على الولد لا على نفس المكره. هذا قوله بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره، ومقابله أو كان الداعي على الفعل، في كليهما للإكراه داخل لكنه في كليهما ليس ينطلق في الفعل إكراهان من جهة خوفي من وقوع الضرر على نفسي، بل إما لخوف الضرر على المكره وإما بداعي الشفقة الدينية على المكره أو على المطلقة يعني على الزوجة التي يطلقها أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة الأول الولد يقول له طلقها وإلا قتلتك. ليش يقول هذا؟ يريدها مثلاها. أوكي في الجاهلية شو بعرفني مثلا. لا يسأل المكره الولدا هنا، مكره غير ولد، قل طلقها لأنه هو يرغب فيها يتزوجها بعد أن يطلقها وهي ترغب فيه مثلا، فيطلق خوفا أن ينال منها أو تنال منه حراما، مرة خوف على هذا ومرة لا يهمني هذا، خوفا على هذه الزوجة أن تقع في الحرام يهمني هذه فيطلقه. فرض ثالث يخاف على غيرهما. واحد في الفرض الأول قال طلقها لأنه هو راغب، في الفرض الثاني قال طلقها لأنه راغب أن يزوجها ولده، ويكون لي خوف على الولد أن يقع في الحرام مثلا، لذلك قال أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة، يعني كان الداعي على الفعل شفقة دينية لئلا يقع الناس، هذا معنى الشفقة الدينية، يقع الناس من أمثال هذا المكره أو الزوجة أو ولد المكره مثلا في محرم. والحكم في الصورتين، وهذا له صورتان، أن يكون الداعي هو الإكراه، ويكون أن يكون للإكراه دخل وتأثير، ويكون الداعي لا قصد التخلص من الضرر على نفسه، بل إما هذه صورة قصد التخلص من الضرر على المكره، وإما داعي الشفقة الدينية على واحد من الأطراف، هاتان الصورتان. والحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال، واضح؟ مقابل هذا يعني للإكراه دخل، لكن ما وقع الفعل الإكراهي بقصد التخلص من الضرر على نفسه، مقابل هذا للإكراه دخل ووقع الفعل الإكراهي بقصد التخلص من الضرر المتوعد به على نفسه، ذاك يقول وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر. طيب إذا كان لداعي التخلص من الضرر وأنت مكره، من أين جاءتك النية والإرادة الجدية وطيب النفس؟ كيف بالله؟ لذلك احتاج إلى البيان. قال فقد يكون قصد الفعل، يعني بالمعنى اللي ذكرناه من قصد الفعل، جدا ومع رضا. شوف أول كلام شو قال، إن الإكراه الموقوح بوقوع ملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به، قصد الطلاق قصد وقوع الطلاق قصدا إلى الطلاق راضيا بالطلاق، فقد يكون قصد الفعل بهذا المعنى قصدا إلى إيجاده عن رضا راضيا به. أنت قلت إنه هنا إكراه وأنه يتحرك نحو الفعل بداعي دفع الضرر المتوعد به، يعني هو يتحرك عن إكراه بالمعنى الاصطلاحي ولدفع الضرر المتوعد به عن نفسه لا عن مكره أو غيره. إذا من أين فرضت أنه ليس طيبا طيب طيب أنه طيب الناس وراض بالعمل؟ مفروض أنه مكره يندفع لدفع الضرر المتوعد به. يقول ها إذا كان الفعل لداعي التخلص من الضرر الذي يصدق معه أنه مكره، فقد يكون قصد الفعل إليه راضيا عن كما قلنا لأجل هذا أولا اعتقاد المكره أن الحذر من الضرر ومن وعيد المكره لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة، لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق. شوف لما يصير الحديث الآن عن الرضا، وقال في أول كلامه قصدا إليه راضيا به، والآن صار بصدد توضيحه أنه مع كوني مكرها كيف تحقق منه القصد إليه راضيا به. لما صار الحديث عن الرضا يعبر عن القصد عنه بالقصد إلى وقوع أثر الطلاق، لغفلتي عن أن التخلص غير متوقف على القصد الجدي والرضا، يعني القصد إلى وقوع أثر الطلاق. وهذا الذي قلته سابقا لما يقول المتخلف رضاه وطيب نفسه، يعني لا إرادة جدية له إلى تحقق أثر الطلاق، فقط ينشئه. وكأن هناك تلازما في مفروض كلامه بين أن يقصد عن رضا أو بين أن يقصد عن إرادة جدية إلى تحقق أثر الطلاق أثر العمل في الخارج، وبين أن يكون راضيا، بين أن يكون راضيا. وحيث لا رضا لا يقصد إلى تحققه، لا معنى للانفكاك بينهما إلى تحقق أثره في الخارج. فاجعل هذا قرينة على بعض ما قدمنا وصدرنا به كلام اليوم، ولا أريد أن أعود لكل شيء والوقت لا يسمح. إذن فيوطن نفسه بسبب هذه الغفلة، لما غفل عن أنه لا يتوقف على ذلك يبني تلقائيا من تلقاء نفسه على أن على أن الطلاق هنا لابد أن يكون مع النية مع القصد الجدي، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها، يعني على إيقاع الانفصال بينه وبينها، فيوقع الطلاق قاصدا. وهذا كثيرا ما يتفق للعوام، يغفل عن هذا، وربما كان ضغط الإكراه هو الذي يؤدي إلى هذا، إذا كان إكراها بوعيد شديد مثلا. وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي، لا يعرف الحكم في مذهبه، أو وهذا أيضا لا يعرف، لكن سبب عدم معرفته واعتقاد الخلاف كونه رأى مذهب بعض العامة وأنه يقع الطلاق من المكره صحيحا، فزعم أن الطلاق يقع عندنا أيضا مع الإكراه، وأنه لا تنافي بين الإكراه وبين وقوع الطلاق، فأوقع طلاقا جديا كما يوقعه غير المكره. فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه، وهذا يكره ويقول طلق، ولا ينال المكره إلا من لفظه، لا يكره إلا على اللفظ لا على القصد، لكن هو يقصد بعدما أكره يقصد إلى اللفظ، والقصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كون اللفظ سببا مستقلا كافيا في وقوع البينونة. من قصد إلى اللفظ يعتقد أنه سبب إلى الوقوع، فقد قصد إلى الوقوع إلى المسبب، يستلزم القصد إلى وقوع البينونة، واضح؟ فيرضي نفسه بذلك، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لي الآن طريق ومخلص من توعد هذا المكره إلا أن أوقع طلاقا كما أوقعته بالأمس مختارا طيب النفس الزوجة الأخرى بلا فرق. فيرضي نفسه بذلك ويوطنه عليه. وهذا أيضا كثيرا ما يتفق من العوام أو للعوام، والحكم في هاتين الصورتين. هنا أيضا ذكر شقا عاما، وهو أن يكون الإكراه له مدخلية، ويكون فعل الفعل بداعي التخلص من الضرر على نفسه، لكن حينئذ تسأل إذا كان بداعي تخلص عن ضرر فهو إكراهي، فكيف كان طيب النفس به؟ فيقول إما لغفلته أو لجهله، هاتان الصورتان غفلة وجهل الحكم في هاتين الصورتين ليقلع الإشكال، إلا أن تحقق الإكراه أقرب. ما قال لنا المصنف أي هذه الأقسام المتصورة أقرب إلى الفرع ويحمل الفرع عليه؟ قلت لعله هذا الأخير، وإن كان المصنف يختار فيه أن الأقرب عدم الوقوع، إلا أن تحقق الإكراه أقرب وبالتالي عدم وقوع الطلاق والأقرب. لكن في احتمال كما عرفت من جهة قولي لا يخلو عن إشكال في مجال فيه للقول بالوقوع، هذا الذي يكون مقصود العلامة ونحوه من الفرع المذكور
خصوصا الصورة
الأخيرة. الأخيرة يعني بالشق الأخير بصورتيه الغفلة والجهل، إكراه واندفع في العمل من مبدأ وداعي أنه يريد التخلص من الضرر المتوعد به، لكن مع كونه يريد التخلص من الضرر المتوعد به ومكرهان وهناك إكراه كما اعترف المصنف، مع هذا ماذا يقول؟ يقول هو طيب النفس كما فرضوا، ناويا قاصدا جدا يعني طيب النفس. كيف؟ من أين؟ كل غفلته أو لجهله على ما شرحنا، والحمد لله رب العالمين.